فالذي شرعه الله جل وعلا في الركوع أن المصلي إذا انتهى من القراءة يكبر رافعا يديه راكعا، يرفع يديه إلى حذو منكبيه أو إلى حيال أذنيه ويكبر قائلا الله أكبر، ثم يسوي ظهره كما تقدم ويجعل يديه على ركبتيه مفرجتي الأصابع ويقول سبحان ربي العظيم سبحان ربي العظيم، وهذا يستوي فيه المرأة والرجل جميعا، ويشرع له أن يقول مع ذلك سبحانك اللهم ربنا وبحمدك اللهم اغفر، والأفضل أن يكرر التسبيح ثلاثا يقول سبحان ربي العظيم سبحان ربي العظيم سبحان ربي العظيم، وإن كرر أكثر فهو أفضل ما لم يشق على المأموم. ويستحب أن يقول في ذلك سبحانك اللهم ربنا وبحمدك اللهم اغفر لي، لما ثبت عن عائشة رضي الله عنها قالت كان النبي صلى الله عليه وسلم يكثر أن يقول في ركوعه وسجوده سبحانك اللهم ربنا وبحمدك اللهم اغفر لي، وجاء عنه صلى الله عليه وسلم كان يقول في الركوع سبحان ذي الجبروت والملكوت والكبرياء وعظمه سبوح قدوس رب الملائكة والروح، فإذا قال مثل هذا فحسب اقتداء بالنبي عليه الصلاة والسلام، ثم يرفع قائلا سمع الله لمن حمده إذا كان إماما أو منفردا، يقول عند الرفع سمع الله لمن حمده ويرفع يديه مثل ما فعل عند الركوع حيال منكبيه أو حيال أذنيه عند قوله سمع الله لمن حمده، ثم بعد انتصابه واعتداله يقول ربنا ولك الحمد أو اللهم ربنا لك الحمد حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه ملء السماوات ومن الأرض ومن ما بينهما ومن ما في تمييزهم بعد، هذا ثبت عن صلى الله عليه وسلم من قوله وفعل عليه الصلاة والسلام، ولا فرق في هذا بين الرجل والمرأة. وإن زاد على هذا فقال أهل الثناء والمجد أحق ما قال العبد وكل لك عبد لا مانع لما أعطيت ولا معطي لما منعت ولا ينفع ذا الجد منك جد، فذلك حسن، لأن الرسول كان يقول في بعض الأحيان عليه الصلاة والسلام، ومعنى ولا ينفع ذا الجد منك جد يعني ولا ينفع ذا الغنى منك غنى، فالجميع فقراء إلى الله سبحانه وتعالى، والجد هو الحظ والغنى. وأما إذا كان مأموما فإنه يقول ربنا ولك عند الرفع، ويرفع يديه أيضا حيال منكبيه أو حيال أذنيه عند الرفع قائلا ربنا ولك الحمد أو ربنا لك الحمد أو اللهم ربنا لك الحمد أو اللهم ربنا ولك الحمد، كل هذا مشروع للإمام والمأموم والمنفرد جميعا، لكن الإمام يقول سمع الله لمن حمده أولا وهكذا المنفرد ثم يأتي بالحمد بعد ذلك، أما المأموم فإنه يقول هذا عند ارتفاعه من الركوع يقول ربنا ولك الحمد، ولا يأتي بالتسميع، لا يقول سمع الله لمن حمده على الصحيح المختار الذي دلت عليه الأحاديث عن رسول الله عليه الصلاة والسلام. والواجب الاعتدال في هذا الركن، لا يعجل، متى رفع يعتدل ويطمئن قائما ويضع يديه على صدره هذا هو الأفضل، قال بعضها يرسلها ولكن الصواب أنه يضعهما على صدره، يضع اليمنى كف اليمنى على كف اليسرى على صدره كما فعل قبل الركوع وهو قائم، هذا هو السنة لما ثبت عنه صلى الله عليه وسلم أنه كان إذا كان قائم في الصلاة وضع كفه اليمنى على كفه اليسرى على في الصلاة على صدره، ثبت هذا من حديث وائل بن حجر، وثبت هذا أيضا من حديث قبيصة بن هلب طائع نبيه، وثبت مرسلا من حديث طاووس عن النبي صلى الله عليه وسلم، هذا هو الأفضل والسنة، وإن أرسل يديه فلا حرج في صلاته، صلاته صحيحة لكنه ترك السنة، ولا ينبغي للمؤمنين المشاقة في هذا أو المنازعة، بل المؤمن يعلم السنة مطالب أن يعلم السنة لإخوانه، ولكن لا يشنع على من أرسل ولا يكون بينه وبينه العداوة والشحناء لأنها سنة نافلة، فلا ينبغي لإخوان لا في أفريقيا ولا في غيرها النزاع في هذا والشحناء، بل يكون التعليم بالرفق والحكمة والمحبة لأخيه كما يحب نفسه، هكذا ينبغي في هذه الأمور. وجاء في حديث سهل صحيح صحيح البخاري سهل بن سعد أن النبي صلى الله عليه وسلم عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال عن سهل بن سعد قال كان الرجل يؤمر أن يجعل يده اليمنى على ذراعه اليسرى في الصلاة. قال أبو حازم الراوي عن سهل لا أعلمه إلا يبي ذلك إلى النبي صلى الله عليه وسلم. فدل ذلك على أنه في الصلاة إذا كان قائما يضع يده اليمنى على ذراعه اليسرى، والمعنى على كفه وطرف ذراعه، لأن هذا هو الجانب بينه وبين رواية وائل بن حكم. فإذا وضع كفه على الرسل والسائد فقد وضعه على الذراع، لأن السائل من الذراع، فيضع كفه اليمنى على كفه اليسرى وعلى الرسل والساعد كما جاء مصرحا به في حديث وائل. وهذا يشمل القيام الذي قبل الركوع والقيام الذي بعد الركوع، وهذا الاعتدال من أركان الصلاة لا بد منه. بعض الناس قد يعجل من حين نرفع ينزل ساجدا، وهذا لا يجوز، بل الواجب على المصلي أن يعتدل بعد الركوع ويطمئن ولا يعجل. قال أنس رضي الله عنه كان النبي صلى الله عليه وسلم إذا وقف بعد الركوع يعتدل ويقف طويلا حتى يقول القائل قد نسي، وهكذا من السيدتين يطوع عليه الصلاة والسلام حتى يقول القائل قد نسي. فالواجب على المصلي بالفريضة وبالنافلة أن لا يعجل، بل يطمئن بعد الركوع طمأنينة واضحة، يأتي فيها بالذكر المشروع، وهكذا من السيدتين لا يعجل، يطمئن ويعتدل بين السيدتين كما يأتي ويقول بينهما رب اغفر لي رب اغفر لي كما فعله النبي عليه الصلاة والسلام. ثم بعد هذا الحمد والثناء والاعتدال والطمأنينة بعد الركوع ينحط ساجدا قائلا الله أكبر من رفع اليدين، ينحط ساجدا من رفع اليدين، لأن الثابت عن رسول الله صلى الله عليه وسلم عدم الرفع في هذا المقام، فيسجد على أعضائه السبعة، جبهته وأنفه هذا عضو، وكفيه وعلى ركبتيه وعلى أصابع رجليه. قال النبي صلى الله عليه وسلم أمرت أن أسجد على سبعة أعضاء، الوجه واليدين والركبتين وأطراف القدمين. هذا هو المشروع وهذا هو الواجب على الرجال والنساء جميعا، أن يسجدوا على هذه الأعضاء السبعة، الجبهة والأنف هذا عضو، واليدين يعني كفين يبسطهما ويمدهما إلى القبلة، يمد أطراف أصابع القبلة ضاما بعضها إلى بعض، والركبتين وأطراف القدمين يعني على أصابع القدمين باسطا لها على الأرض الأصابع معتمدا عليها وأطرافها إلى القبلة، هكذا فعل النبي صلى الله عليه وسلم. اللهم صل على محمد. والأفضل أن يقدم ركبتيه قبل يديه عند انحطاطه للسجود، هذا هو الأفضل. وذهب بعض أهل العلم إلى أنه يقدم يديه، ولكن الأرجح هو أنه يقدم ركبتيه ثم يديه، لأنه ثبت هذا من حديث وائل بن حجر عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه كان إذا سجد وضع ركبتيه قبل يديه. وجاء في حديث آخر عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال لا يبرك أحد كما يبرك البعير، وليضع يديه قبل ركبتيه، فأشكل هذا على كثير من العلم، فقال بعضهم يضع يديه قبل ركبتيه، وقال آخرون بل يضع ركبتيه قبل يديه، وهذا هو الذي يخالف بروك البعير، لأن بروك البعير يبدأ بيديه، فإذا برك المؤمن على ركبتيه خالف البعير، وهذا هو الموافق لحديث وائل، وهذا هو الصواب، أن يسجد على ركبتيه أولا ثم يضع يديه على الأرض ثم يضع جبهته وأنفه على الأرض، هذا هو المشروع. فإذا رفع جبهته أولا ثم يديه ثم نهض، هذا هو المشروع الذي جاء في السنة عن النبي صلى الله عليه وسلم، وهو جاء بين الحديثين. وأما قوله في حديث أبي هريرة وليضع يديه قبل ركبتيه، فالظاهر والله أنه انقلاب كما ذكر ذلك ابن القيم رحمه الله، وإنما الصواب أن يضع ركبتيه قبل يديه حتى يوافق آخر الحديث أوله، وحتى يتفق مع حديث وائل وما جاء في معناه. وفي هذا السجود يقول سبحان ربي الأعلى سبحان ربي الأعلى، ويكرر ثلاثا أو خمسا أو أكثر من ذلك، لكن يراعي الإمام المأمومين إذا كان إماما يراعيهم حتى لا يشق عليهم. أما المنفرد فلا يضره لو أطال بعض الشيء. كذلك المأموم تابع لإمامه، يسبح ويدعو ربه في السجود حتى يرفع إمامه. والسنة للإمام والمأموم والمنفرد الدعاء في السجود. يقول النبي صلى الله عليه وسلم: أما الركوع فعظموا فيه الرب، وأما السجود فاجتهدوا في الدعاء، فقبل أن يستجاب لكم حري أن يستجاب لكم. وأول الحديث يقول صلى الله عليه وسلم: إني نهيت أن أقرأ القرآن راكعا أو ساجدا. فالركوع والسجود في قراءة، لا يقرأ في الركوع ولا في السجود، إنما القراءة في حال القيام في حق من قدر، وفي حال القعود في حق من عجز عن القيام يقرأ القاعد. أما السجود والركوع فليس فيهما قراءة، وإنما فيهما تسبيح الرب وتعظيمه، وفي السجود زيادة على ذلك الدعاء، فيقول سبحان ربي الأعلى سبحان ربي الأعلى سبحان ربي الأعلى، ويدعو. وكان النبي يدعو في السجود فيقول: اللهم اغفر لي ذنبي كله ودقه وجله وأوله وآخره وعنته وسره، فيدعو به هذا الدعاء الذي كان يدعو به النبي صلى الله عليه وسلم كما رواه مسلم في الصحيح. وثبت في صحيح مسلم أيضا عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه كان يقول: أقرب ما يكون العبد من ربه وهو ساجد فأكثر الدعاء. هذا يدلنا على شرعية كثرة الدعاء في السجود من الإمام والمأموم والمنفرد، فيدعو كل منهم في سجوده مع التسبيح، مع قوله سبحان ربي الأعلى سبحان ربي الأعلى، ومع قوله سبحانك اللهم ربنا وبحمدك اللهم اغفر لي، لما سبق في حديث عائشة رضي الله عنها عند الشيخين البخاري ومسلم رحمة الله عليهما، قالت: كان النبي صلى الله عليه وسلم يكثر أن يقول في ركوعه وسجوده: سبحانك اللهم ربنا وبحمدك اللهم اغفر. ويشرع مع هذا الدعاء والجد في الدعاء بالمهمات من أمر الدنيا والآخرة، ولا حرج يدعو بأمر الدنيا كأن يقول: اللهم ارزقني زوجة صالحة، أو تقول المرأة: اللهم ارزقني زوجا صالحا، أو ذرية طيبة، أو مالا حلالا، أو ما أشبه هذا من حاجات الدنيا. ويدعو بما يتعلق بالآخرة وهو الأكثر وهو الأهم، كأن يقول: اللهم اغفر لي ذنبي كله دقه وجله وأوله وآخره وعنته وسره، اللهم أصلح قلبي وعملي وارزقني الفقه في ديني، اللهم إني أسألك الهدى والسداد، اللهم إني أسألك الهدى والتقى والعفاف والغنى، اللهم اغفر لي ولوالدي وللمسلمين، اللهم أدخلني الجنة وأنجني من النار، وما أشبه هذا الدعاء. يكفي فيه السجود من الدعاء، لكن من غير إطالة تشق على المأمومين، نراعي المأمومين حتى لا يشق عليهم إذا كان إماما. ويقول مع ذلك في سجوده: سبحانك اللهم ربنا وبحمدك اللهم اغفر لي كما تقدم، مرتين أو ثلاثة كما فعله مصطفى عليه الصلاة والسلام. ثم يرفع من السجدة قائلا: الله أكبر، ويجلس مفترشا يسراه ناصبا يمنى، فيضع يده اليمنى على فخذه اليمنى أو على الركبة باسطا أصابعه على ركبته، ويضع يده اليسرى على فخذه اليسرى أو على ركبته، ويبسط أصابعه على ركبته. هكذا السنة، إذا جلس بين السجدتين يضع اليمنى على فخذه اليمنى أو ركبته اليمنى، ويضع اليسرى على فخذه اليسرى أو ركبته اليسرى، ويقول: رب اغفرني رب اغفرني رب اغفرني، كما كان النبي يقول صلى الله عليه وسلم. ويستحب أن يقول مع هذا: اللهم اغفر لي اللهم اغفر لي وارحمني واجبرني وارزقني وعافني. ثم هذا عن النبي صلى الله عليه وسلم أيضا مع قوله: رب اغفر لي رب اغفر لي، اللهم اغفر لي وارحمني واهدني واجبرني وارزقني وعافني. وإن دعا بزيادة فلا بأس، كان يقول: اللهم اغفر لي ولوالدي، اللهم ادخلني الجنة وأنجني من النار، اللهم أصلح قلبي وعملي، ونحن ذلك لا بأس. ولكن يكثر من المغفرة، من طلب المغفرة فيما بين السجدتين اقتداء بالنبي عليه الصلاة والسلام. ثم بعد ذلك يسجد الثانية، قال: الله أكبر، ويسجد الثانية على جبهته وأنفه وعلى كفيه وعلى ركبتيه وعلى أطراف قدميه كما بعد السجدة الأولى، ويعتدل يرفع بطنه عن فخذيه وفخذيه عن ساقيه، لا يبرك بروكا كالبهيمة، لا، بل يعتدل في السجود. يقول النبي صلى الله عليه وسلم: اعتدلوا في السجود ولا يرصد أحدهم ذراعيه بساق الكلب، وقال عليه الصلاة والسلام إذا سجد أحدكم فليضع كفيه وليرفع مرفقيه. السنة هو يعتدل يكون واضعا كفيه على الأرض رافعا ذراعيه عنها ولا يبسطها كالكلب والذئب ونحو ذلك، لا بل يرفعها ويرفع فخذه بطنه عن فخذيه ويرفع فخذيه عن ساقيه حتى يعتدي في السجود ويكون مرتفعا معتدلا واضعا كفيه على الارض رافعا ذراعيه عن الارض كما امر بهذا النبي صلى الله عليه وسلم وكما فعل عليه الصلاه والسلام. اللهم صل على ثم يقف في السجود سبحان ربي اعلى سبحان ربي اعلى سبحان ربي اعلى ويدعو كما تقدم في السجود الاول ويقول سبحانك اللهم ربنا وبحمدك اللهم اغفر لي مثل ما قال في السجود الاول. ثم يكبر رافعا ناهضا الى الركعه الثانيه، والافضل يجلس جلسه خفيفه بعد السجود الثاني جلسه خفيفه يسميها بعض الفقهاء جلسه الاستراحه، يجلس على رجله اليسرى مفروشة وينصب اليمنى مثل حال بين السجدتين لكنها خفيفة ليس فيها ذكر ولا دعاء، هذا هو الأفضل. وإن قام ولم يجلس فلا حرج، لكن الأفضل أن يجلسها كما فعلها النبي صلى الله عليه وسلم. وقال بعض أهل العلم هذا يفعل عند كبر السن وعند المرض، ولكن الصحيح أنها سنة من سنن الصلاة مطلقة ولو كان المصلي شابا وصحيحا، فهي مستحبة على الصحيح لكنها غير واجبة، وهي جلسة خفيفة ليس بها ذكر ولا دعاء، يجلس على يده اليسرى وينصب لنا مثل جلوس بين السجدتين، ثم ينهض إلى الثانية مكبرا قائلا الله أكبر، من حين ينهض من سجوده جالسا جلسة استراحة أو حين يفرغ من السجود ينهض ويقول الله أكبر. فإن بدأ بالتكبير جلس فينبه الجماعة ألا يسبقوه حتى يجلسوها ويأتوا بهذه السنة، وإن جلسها قبل أن يكبر ثم رفع بالتكبير فلا بأس. المهم أن هذه جلسة مستحبة وليست واجبة، فيأتى بالتكبير قبلها ووجه المأمومين حتى لا يسبقوه لجلوسها، وإن جلس أولا ثم رفع بالتكبير فلا حاجة إلى التوجيه إلا من باب التعليم، من باب تعليم السنة. ثم يفعل في الثانية كما فعل في الأولى، يقرأ الفاتحة يسمي الله يعود تعوذ بالله من الشيطان الرجيم ويسمي الله، وإن ترك التعوذ واكتفى بالتعوذ الأول في الأولى فلا بأس، وإن عاده فهو أفضل لأنه مع قراءة جديدة، فيقرأ التعوذ بالله من الشيطان ويسمي ويقرأ الفاتحة ثم يقرأ معها سورة أو آيات كما فعل في الأولى، لكن تكون السورة في الثانية أقصر من الأولى، ثم قراءة في الثانية أقصر من الأولى كما ثبت ذلك في الصحيحين من حديث أبي قتادة الأنصاري رضي الله عنه. فإذا فرغ من القراءة كبر للركوع كما فعل في الأولى في الركعة الأولى، يكبر رافعا يديه قائلا الله أكبر، ثم يضع يديه على ركبتيه وفرجتي الأصابع كما فعل في الأول، ويكون ظهره مستويا ويكون رأسه حيال ظهره مستويا، هكذا كان النبي عليه الصلاة والسلام، ويقول سبحان ربي العظيم سبحان ربي ثلاثا او خمسه او سبعا او اكثر من ذلك، لكن بشرط لا يشق على المؤمنين اذا كان اماما. ويستحب ان يقول مع نفسه سبحانك اللهم ربنا وبحمدك اللهم اغفر لي كما تقدم. وان قال سبحان ذي الجبروت والملكوت والكبرياء والعظمه فحسن ايضا. وهكذا سبوح قدوس رب الملائكه والروح كل هذا حسن فعله النبي صلى الله عليه وسلم، وفعل ايضا في تهجده في الركوع اللهم لك ركعت وبك امنت ولك اسلمت خشع لك سمعي وبصري ومخي وعظمي وعصبي وجميع ما استقلت في قلبي. هذا كان يقول صلى الله عليه وسلم الركوع في صلاه التهجد في الليل، اذا فعله في الليل او في الفريضه فلا باس بذلك، ولكن يلاحظ عدم المشقه على المامورين اذا كان اماما. ثم بعدما يأتي بالأذكار المشروعة في الركوع ينهض رافعا قائلا سمع الله لمن حمده إذا كان إماما أو منفردا كما تقدم في الركعة الأولى، ثم يعتدل بعد الركوع وينتصب ويخشع لله ويقول في ذلك ربنا ولك الحمد أو اللهم ربنا لك الحمد حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه ملء السماوات ومن الأرض ومن ما بينهما ومن ما أشتري فيه بعد. هذا هو الأفضل. وإن زاد فقال أهلك تنام مجد حق من قال عبد وكل لك عبد المانع لما أعطيته ولا معطي للناس ولا ينفع للجد منك جد كل ذلك حسن فعله النبي عليه الصلاة والسلام. وهذا عام للإمام والمأموم والمنفرد جميعا. لكن المأموم عند الرفع لا يقول سمع الله لمن، بل يقول ربنا ولك الحمد كما سبق الرفعة الأولى. ثم بعد الفراغ من القراءة يكبر خاكعا كما فعل في الركعة الأولى كما تقدم، بعد الفراغ من القراءة يركع كما تقدم ويفعل كما تقدم ورفع يديه عند الركوع ووضعهما عن ركبتيه ويسوي ظهره ويسوي رأسه مع ظهره كل هذا تقدم.
نعم.
وإذا اعتدل على الركوع لا يعجل بل يطمئن كما تقدم، وأن الرسول كان يطمئن في ذلك حتى يقول قد نسي. بعض الناس يعجل به اعتداله ولا يطمئن وهذا غلط لا يجوز، بل يبطل الصلاة إذا عجل ولم يعتدل. فلا بد من اعتداله وطمأنينته بعد الركوع يقول فيها ربنا، يقول في ذلك ربنا ولك الحمد إلى آخره بعد قوله سمع الله لمن عند الرفع إذا كان إماما أو مريدا. أما المأموم فيرفع قائلا ربنا ولك الحمد رافعا يديه مع ذلك حيال منكبيه أو حيال أذنيه، ثم يكمل ربنا ولك الحمد حمدا كبيرا طيبا مباركا في ملء السماوات ومن الأرض ومن ما بينهما ومن ما في التوجيهين بعد. ثم يلحق بالسجود. وإن زاد بعد قبل أن ينحط السجود أهلك تهرميك أحق ما قال العبد وكلنا لك عبد اللهم لا مانع لما أعطيت ولا معطي لناس ولا ينفع للجد منك جد، فكان هذا أكمل وأفضل لفعله صلى الله عليه وسلم.
اللهم صل عليه.
ثم ينحط ساجدا كما تقدم في الركعة الأولى، ينحط من هذا الاعتدال ساجدا مكبرا غير في يدين، ويكبر عند انحطاط السجود من برع اليدين ويسجد كما تقدم، يسجد السجدتين مثل سجود في الركعة الأولى سواء، يسجد الأولى ويقول فيها سبحان ربي الأعلى سبحان ربي ويدعو فيها ما تيسر، ثم يرفع مكبرا ويقول رب اغفر لي رب اغفر لي ويعتذر ويطيل هذا الاعتدال حتى يوصل بين السجدتين، ثم يكبر السجود الثانية ويدعو فيها ويقول سبحان ربي الأعلى سبحان ربي الأعلى كما تقدم، ثم يرفع فيجلس في السجد الأول. إذا كانت الصلاة رباعية فالظهر والعصر والعشاء أو ثلاثية كالمغرب يأتي بالتشهد التحيات لله والصلوات والطيبات، السلام عليك أيها النبي ورحمة الله وبركاته، السلام على عباد الله الصالحين، أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. هذا هو الثابت في الصحيحين من حديث عبد الله المسعود رضي الله عنه. وإن أتى بغير ذلك مما ثبت في الأحاديث الصحيحة كفى، لكن هذا أثبتها، هذا اللفظ الذي ذكرنا لكم هذا هو أثبتها. ثم بعد هذا يقول اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد، اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. ثم ينهض إلى الثالث. وإن لم يأتي بالصلاة على النبي بل نهض بعد الشهادة فلا بأس، حين قال وأشهد أن محمدا عبده ورسوله لو نهض ولم يصلي على النبي صلى الله عليه وسلم فلا بأس. يعني جملة من أهل العلم قالوا لا تستحب هنا وإنما هي مشروعة في الشهر الأخير، ولكن ظاهر الأحاديث الصحيحة أنها تشرع هنا أو هنا فيأتي بها أفضل هنا، لكن ليست واجبة عليه هنا وإنما تجب في الشهر الأخير عند جمع من أهل العلم. فإذا فرغ بها التشهد والصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم لأنه الأفضل يصلي على النبي صلى الله عليه وسلم على الصحيح، ينهض بعد المكبر القائل الله أكبر رافع يديه كما ثبت هذا النهي من عمر عند البخاري رحمه الله، فيرفع إليه مكبرا قائلا الله أكبر عند النهوض من الشهر الأول حتى يأتي بالثالثة في المغرب وحتى يأتي بالثالثة في الرابعة في العشاء والظهر والعصر، ويقرأ الفاتحة هذا هو الأفضل وتكفيه الفاتحة، يقرأ الفاتحة وتكفيه الفاتحة لا زيادة، كما ثبت هذا في حديث أبي قتادة أن الإنسان كان يقرأ في ركعتين الأخيرتين فاتحة الكتاب وهكذا الأخيرة من المغرب، وإن قرأ زيادة في الظهر بعض الأحيان حسن ثبت من حديث ابي سعيد رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم كان في الظهر يقرا في التاريخ الاخيرتين يقرا في الايام العصر مقدار ما يقرا في الاخرين من الظهر. هذا يدل على ان كان يقرا في الاخيرتين من الظهر زياده على الفاتحه. فاذا قرا زياده فلا باس، بل هو حسن في بعض الاحيان، وفي بعض الاحيان يقتصر على الفاتحه في الظهر كالعصر والمغرب والعشاء، جمعا بين حديث ابي سعيد وحديث ابي قتاده. فاذا قرا في الثالث مره من الظهر هذا على حديث ابي سعيد، واذا ترك هذا على حديث ابي قتاده، فيفعل هذا تاره وهذا تاره. اما في الثالث مره من العصر والثالث مره من العشاء والثالث من المغرب فليس فيها الا قراءه الفاتحه فقط، ثالث قراءه او زياده لعدم الدليل على ذلك. ثم بعد فراغه من الفاتحه في الثالثه من المغرب والثالثه والرابعه من الظهر والعصر والعشاء ينحط ساجدا، قال الله اكبر فيسجد سجدتين مثل ما فعل في الركعه الاولى والثانيه. نعم. يركع اولا كما هو معلوم، واذا قرا من القراءه يركع الركوع الشرعي يكبر الرافع يديه ويركع ويستوي في الركوع ويعتدل في الركوع ويضع يديه على ركبتيه ويجعل راسه حيال ظهره مستويا خاشعا مطمئنا يقول سبحان ربي العظيم سبحان ربي العظيم سبحان ربي العظيم، وان زاد فقال سبحانك اللهم ربنا وبحمدك اللهم اغفر لي الحسن كما تقدم في هذه الآية. ثم بعدما ياتي بهذا الذكر في الركوع يرفع قائلا سمع الله لمن حمده، اذا كان امام او منفرد. اما ان كان ماموما فان يرفع يقول ربنا ولك الحمد، ثم يكمل الامام والمنفرد والمأموم يكملون ربنا ولك الحمد حمدا كثيرا طيبا مؤمنا من السماوات ومن الارض ومن ما بينهما ومن ما تتبعهما. هذا هو هدف المشروع، وهكذا في الركعه الرابعه يفعل مثل هذا سواء، وينحط بالسجود بالركوع مثل ما فعل في الاولى والثانيه، ينحط مكبرا قال الله اكبر فيسجد على سبعه الاعضاء كما تقدم ويطمئن في السجود ولا يعجل ويعتدل بين السجدتين اعتدالا كاملا، وهكذا في الركعه الاخيره سواء بسواء، وهكذا في الثالثه من المغرب سواء بسواء. اما الفجر فليس فيها ذلك ولا ربع، الفجر ركعتان، وهكذا الجمعه ركعتان، وهكذا العيد ركعتان، يقرا فيهما بالفاتحه وما تيسر معها من القران الكريم كما هو معلوم من سنه النبي عليه الصلاه والسلام.
اللهم صل وسلم
عليه. وبهذا تنتهي الصلاه ولا يبقى الا التشهد.
طيب.
فاذا فرغ من الرابعه في الظهر والعصر والعشاء والثالثه من المغرب والثاني من الفجر والجمعة ونحو ذلك يفرغ من السجدة الثانية في الركعة الأخيرة جلس في التحيات كما قرأها في التشهد الأول يقرأها أخيرا، فيقول التحيات لله والصلوات والطيبات، السلام عليك أيها النبي ورحمة الله وبركاته، السلام على وعلى عباد الله الصالحين، أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، ثم صل على النبي. اللهم صل على محمد وعلى ال محمد كما صليت على ابراهيم وعلى ال ابراهيم انك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى ال محمد كما باركت على ابراهيم وعلى ال ابراهيم انك حميد مجيد. هكذا يجب ان ياتي بها هكذا كما شرع الله. وفي هذا خلاف لكن هذا هو الصواب.
طيب.
يعني يجب ان ياتي بالصلاه النبي صلى الله عليه وسلم في الشهر الاخير، لان الرسول صلى الله عليه وسلم لما سالوه ماذا نقول صلاتنا إذا صلينا؟ قال قولوا اللهم صل وسلم إلى آخر الآخر. قال والسلام كما علمتم في قولها السلام عليك أيها النبي صلى الله عليه وسلم، فدل على أن هذا يقال في الصلاة. فبعد الصلاة بعد هذه الصلاة